بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذا هو الدرس 46 بعد 300. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟ حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا لم يتم البخاري الحديث، ذكر طرفه لأنه أراد أن يؤكد الحديث من خلال أسانيد متعددة ليؤكد أن الحديث مرفوع وموصول، فأتى بإسناد آخر فيه كذلك من طريق ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن، يعني إلى آخر الحديث، ثم ذكر الطريق الذي ذكر الحديث بتمامه، فقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. تابعه أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو ضمرة. هنالك إسناد رواه الإمام أحمد وغيره من طريق يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: أراه عن ابن عمر، يعني فيه شك يحيى القطان بإسناده هل هو موصول أم لا، قال: أراه عن ابن عمر. فذكر البخاري من أجل ذلك هذه الأسانيد كلها للدلالة على أن الحديث موصول قطعا، يعني هذه الفائدة التي من أجلها كرر البخاري هذه الأسانيد. الآن نأتي إلى معنى الحديث. فالترجمة التي ذكرها البخاري: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم، يعني من أصحاب الأعراب من أصحاب الأعذار عفوا، بمكة ليالي منى؟ ذكر أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. انظروا إلى نص الحديث: استأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. تعلمون أن العباس كان له سقاية في مكة، نعم، وهذا مر معنا في باب سقاية الحاج، مر حديث السقاية برقم 1635، نعم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، يعني يخاطب ابنه: يا فضل، اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال: اسقني. فقال: يا رسول الله، هذا يجعل الناس فيه أيديهم فيه. فقال: اسقني مما يشرب منه الناس، يعني كان العباس رضي الله عنه أراد أن يسقي النبي صلى الله عليه وسلم شرابا لم يضع الناس فيه أيديهم. هذا مر معنا يعني في باب سقاية الحاج. فهنا باعتبار أن العباس كانت له هذه الوظيفة، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام لينزل يبيت بمكة ويترك المبيت بمنى، قالوا فأذن له. هنا أخذ الفقهاء أو بعض الفقهاء من هذا الحديث أن المبيت بمنى واجب. ما دليل وجوب المبيت بمنى؟ الاستئذان والترخيص من النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الروايات أذن، والرواية الأولى رخص النبي صلى الله عليه وسلم. فالتعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة. فإذا لولا أن المبيت واجب ما استأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك المبيت بمنى وينزل إلى مكة. هذا قاله بعض الفقهاء، منهم الإمام مالك ومنهم الإمام أحمد في رواية من الروايات وغيرهم. قال فقهاء آخرون إن المبيت بمنى سنة، ولو كان المبيت بمنى واجبا ما سقط عن العباس وآله أو أصحاب الرعاء الذين كانت لديهم الإبل وغير ذلك. لو كان واجبا لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، وإنما هو استحباب. طيب ما سبب الاستحباب أن يكون الإنسان بمنى؟ قالوا ليكون سهلا عليه أن يرمي، ليكون أقرب إلى أماكن الرمي. لكن الذين قالوا إنه واجب قالوا لو كان مستحبا لما احتاج إلى إذن. شايفين كيف نقاش الفقهاء؟ قالوا لو كان مستحبا لما احتاج إلى إذن، استئذانه دليل على أنه واجب. فأجابوهم وقالوا لو كان مستحبا فمن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستأذنه، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يخالفون السنة، كانت مخالفة السنة عندهم مجانبة، يعني يتجنبون مخالفة السنة. فكيف إذا انضم إلى هذا الانفراد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك مرافقته مع أنه كان موافقا له في الحج؟ يعني كما يقال أنه من شرط المرافقة الموافقة. فهنا العباس كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن يبقى معه. لذلك قال لكي لا يكون أساء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام استأذنه أن يبيت بمنى في مكة، وترك المبيت بمنى. إذن صار عندنا قولان، قول بالوجوب بالمبيت وقول بأنه سنة. قال بعض الفقهاء، نعم ومنهم يعني حتى ابن حزم، قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بمنى لكن لم يأمر بالمبيت بها. فعلا لا يوجد نص فيه الأمر بالمبيت بمنى، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أوجب قال لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فقالوا لو كان فرضا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر بغيره من الفرائض. الآن باختصار، كثير من الفقهاء قالوا المبيت بمنى واجب، وهناك بعض الفقهاء قالوا المبيت بمنى سنة وليس واجبا. الإمام مالك طبعا يذهب إلى الوجوب، وقال الإمام مالك من بات ليلة بمنى بمكة من غير من رخص له فعليه دم، لو ليلة واحدة. أما الشافعي قال من بات ليلة، يعني من ترك المبيت بمنى ليلة واحدة، أطعم عنها مسكينا. نعم. أما إن لم يبت بمنى مطلقا قال أحببت أن يهريق دما. هذا كلام الشافعي. إذن إذا ترك المبيت ليلة واحدة يطعم عنها مسكينا، أما إذا تركها ثلاث ليالي حينئذ فيجب عليه الدم عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إذن هذا خلاصة المبيت بمنى، بعضهم أوجبه وبعضهم قال إنه سنة، وكما ترون الأدلة في الحقيقة تحتمل هذا وتحتمل ذاك بصرف النظر عن القول التي أنت تذهب إليه أو تجده أقرب إلى الدليل. طبعا المراد بأيام منى كم ليلة؟ ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذا لمن أتم ثلاثة أيام، أما من تعجل فعليه أن يبيت ليلتين، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. هنا نستفيد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس أن يبيت بمكة ويترك المبيت بمنى، ومر معنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل كذلك في البيتوتة، ورخص لهم أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين من بعد النحر يرمونه في أحدهما، إلى آخر ما ورد من هذا القبيل مما يشير إلى أن شريعة الله عز وجل تلاحظ أوضاع الناس وأحوالهم وظروفهم. فهذا الحديث من الأمثلة على قوله سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الأمثلة كثير جدا، حتى الأمثلة في الأحكام الجزئية نجد أمثلة كثيرة في هذا المجال. فالرعاة أو السقاة أو المريض أو من له مال في مكة يخاف ضياعه، هذا كله رخص له أن يترك المبيت بمنى وأن يبيت بمكة. هنالك أعذار كثيرة ذكرها الفقهاء في كتبهم وبينوا من خلالها كيف أن المبيت لو كان واجبا فهو قد رخص لأصحاب الأعذار أن يبيتوا في مكة ويتركوا المبيت بمنى. إذن شريعة الله ليس فيها عنت، والله قال ولو شاء الله لأعنتكم، ولكن الله عز وجل لم يرد بنا العنت، وشريعة الله تعالى كلها فيها رفع الحرج وكلها يسر في جميع أحكامها ودقائقها. نأتي إلى الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله باب رمي الجمار. وقال جابر رضي الله عنه رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار؟ قال إذا رمى إمامك فارمه. فأعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وبرة هو وبرة بن عبد الرحمن المسلي أحد التابعين، سأل ابن عمر متى أرمي الجمار؟ معلومكم الجمار جمع جمرة، والجمرة ما هي الجمرة؟ الجمرة في الأصل القطعة المتقدة من النار معروفة، فإذا بردت فهي فحمة، والجمرة كذلك في اللغة الحصاة الصغيرة تسمى جمرة، والجمرة كذلك واحدة الجمار التي ترمى جمار المناسك وهي المقصودة هنا رمي الجمرات. طبعا عندنا كم جمرة؟ ثلاث جمرات، جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى. نعم، في الحقيقة هنالك نص كان ينبغي أن أقرأه لكم، يعني نقلته من المغني لا بأس أن أقرأه قبل أن أتابع الحديث وهو يتعلق بالمبيت بميناء. قال صاحب المغني ابن قدامة يروي في كتابه عن الإمام أحمد قال فإن ترك المبيت بميناء، هذه الرواية الثانية، فعن أحمد لا شيء عليه وقد أساء، وهو قول أصحاب الرأي. لما؟ قال لأن الشرع لم يرد فيه بشيء. نعم، وهنالك قول الإمام أحمد قال يطعم شيئا وخففه، يعني أي شيء، ثم قال قد قال بعضهم ليس عليه، يعني الإمام أحمد يروي يقول قال بعضهم ليس عليه شيء، وقال إبراهيم، من إبراهيم؟ النخعي. الآن الإمام أحمد ينقل كلام إبراهيم النخعي فيقول وقال إبراهيم عليه دم وضحك، مين يضحك؟ يعني الإمام أحمد، ثم قال دم بمرة شددتموه، يعني الإمام أحمد في هذه الرواية وجد أنه دم لأنه ترك المبيت ما في عليها دليل، لذلك شو قال؟ قال إبراهيم عليه دم وضحك الإمام أحمد وقال دم بمرة، فرد مرة يعني هيك دم شددتموه. قلت الذي سأل الإمام أحمد يعني ليس إلا أن يطعم شيئا؟ قال نعم، يطعم شيئا تمرا أو نحوه. فعلى هذا أي شيء تصدق به أجزاءه، ولا فرق بين ليلة وأكثر لأنه لا تقدير فيه. إذا هذا كلام من إخواني، كلام الإمام أحمد، وذكره عنه صاحب المغني وهو الموفق ابن قدامة. الآن نتابع الباب رمي الجمار. فإذا جابر رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر ضحا في الضحى، طبعا لأنه بات في مزدلفة، أليس كذلك؟ وعند الفجر، فجر يوم النحر، حينما أسفرت وقبل طلوع الشمس دفع النبي صلى الله عليه وسلم فوصل إلى منى ضحا فرمى عليه الصلاة والسلام، يعني أول ما وصل إلى منى ماذا فعل؟ رمى الجمرات. فإذا يوم النحر النبي عليه الصلاة والسلام رمى وقت الضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال، بعد زوال الشمس، يعني بعد الظهر. لذلك العلماء وأكثر الفقهاء على أن وقت الرمي في أيام التشريق متى يبدأ؟ يبدأ بعد الزوال، هذا قول الجمهور، وإن كان طبعا ثمة أقوال أخرى. الآن عندنا في هذه المسألة أمران في هذه الترجمة، الأمر الأول ما حكم الرمي؟ ثانيا ما وقته؟ أما حكم الرمي فالجمهور على أنه واجب، يجب بتركه دم، لو ترك الرمي نهائيا ماذا يجب عليه؟ يجب عليه دم، يعني يجبر. معنى هذا أن الرمي ليس ركنا كطواف الإفاضة مثلا أو كالسعي، وإنما هو واجب يمكن أن يجبر بالدم، هذا قول الجمهور في هذه المسألة. أما موضوع الآن وقت الرمي، قلت لكم النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر رمى ضحا، وفي أيام التشريق رمى بعد الزوال، ولذلك قال الجمهور السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى في أيام التشريق بعد الزوال، وهذا قول الجمهور. لكن بعض الفقهاء خالف في هذا، خالف في هذا عطاء بن أبي رباح وطاووس، فقالا يجوز قبل الزوال مطلقا، يصح قبل الزوال رمي الجمرات. ورخص كذلك الحنفية في الرمي يوم النفر قبل الزوال، يعني اليوم بده ينفر فيه الإنسان يصح أن يرمي بعد الزوال. والظاهر أن الأمر فيه سعة، لماذا؟ من قول ابن عمر، شوف شو قال ابن عمر لما سألوا وبرة، هذا وبرة ابن عبد الرحمن، متى أرمي الجمار؟ قال إذا رمى إمامك فرميه. وانفرمه الهاء للسكت، هي أصله فرمي. طبعا يعني الوقت متسع، فما في حاجة أنت تعمل مشكلة بين جماعتك وتخالف أمير الحج، ارمي معه. فرد أعاد عليه السؤال، يعني يريد أنتو مع النبي إمتى رجمتوا؟ فلما أعاد عليه السؤال قال له كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، زالت يعني بعد صلاة الظهر. فهذا هو وقت رمي الجمار. السنة أن يكون بعد الزوال، لكن من الفقهاء من رخص أن يكون قبل الزوال. الآن نأتي إلى الباب الذي بعده، قال باب رمي الجمار من بطن الوادي. هذا الحديث طبعا نقرأه لا مانع. حدثنا محمد ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها، فقال والله الذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا الأعمش بهذا. هنا يتكلم عن رمي جمرة العقبة، في الحقيقة أنها ترمى من بطن الوادي. هذا الكلام كان قديما، أما اليوم لم يبقى وادي، ولذلك ما عاد في حاجة نحن نتكلم بهذا الأمر، صار المكان كله سهلا، بل هنالك صار في جسور، 4 جسور منصوبة بعضها فوق بعض، فلا حاجة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما رماها من يعني من بطن الوادي، ليس معنى هذا أنه تعين هذا المكان أصلا للرمي، وسيرد معنا كيف رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره في جمرة العقبة. هذا الباب سيرد معنا في الصفحة الثانية، باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره. نعم النبي هكذا فعل، جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه لما رمى جمرة العقبة. هل يشترط هذا؟ قال العلماء جميعا أجمعوا على أنه حيث رماها جاز، سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها، حيث رماها جاز. قالوا الاختلاف في الأفضل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما وقف في عرفة، أين وقف؟ عند جبل الرحمة. قال وقفت هنا وعرفة كلها موقف، ولما وقف في المزدلفة قال وقفت هنا عند المشعر الحرام وجمع كلها موقف. فإذا هنالك لا شك أنه لا بد من السعة، يعني لو أن الناس جميعا أرادوا أن يضغطوا أنفسهم ويقفوا في مكان واحد لكان الأمر صعبا جدا، ولكان في غاية الصعوبة والتعذر. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم سواء كان في الزمان أو في المكان أرادوا أن يبينوا السعة. لما سأله متى أرمي قال له إذا رمى إمامك فرمه، لا مانع من هذا. كذلك بالنسبة لهذه القضية لا نقف عندها بالمرة، لأنه لم يعد هنالك بطن للوادي، لم يعد هنالك وادي أصلا. طيب الباب الذي بعده، قال البخاري رحمه الله باب رمي الجمار بسبع حصيات. ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يريد أن يذكر البخاري أن الرمي يكون بسبع حصيات لا بأقل من ذلك، وقال ذكره ابن عمر، وفعلا ابن عمر سيرد معنا الحديث الذي يروي ابن عمر في باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة، سيرد معنا. نترك هذا الحديث، تعالوا بنا للحديث الذي رواه البخاري هنا. قال البخاري حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. إذن هنا أراد أن يقول البخاري الرمي يكون بكم حصى؟ سبع حصيات. طبعا أنا قلت لكم معنى الجمرة، ما هي الجمرة؟ من جملة معانيها اسم لمجتمع الحصى، المكان الذي يجتمع فيه الحصى يسمى جمرة، وكذلك لاجتماع الناس بها يسمى جمرة. هذه من المعاني الأخرى، يقال جمر القوم أو تجمر القوم، يعني اجتمعوا وانضموا. فإذا جمر وتجمر بمعنى الاجتماع، وهذا كذلك يأتي بالنسبة للجمرات، يجتمع الناس عندها وتجتمع الحصى فيها. يعني شايفين كيف المعنى؟ حيثما يعني ذهبنا نجد أن المعنى قائم. انتهينا من هذا المعنى، معنى الجمرة. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هكذا رمى جمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. فهل يشترط السبع وإذا نقصت فرميه غير صحيح؟ هنا الفقهاء ذكروا أن مجاهد مثلا قال من رمى بست فلا شيء عليه، يعني نقص واحدة فقط. عن مالك والأوزاعي، مالك كان ملتزم أكثر بالنص، قال من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم. إذن الإمام مالك ما رخص أن يرمى بأقل من سبع. قال ابن قدامة في كتابه المغني الظاهر عن الإمام أحمد أنه لا شيء عليه في حصاة ولا في حصاتين، فيجب الرمي بسبع، فإن ترك شيئا من ذلك تصدق بشيء أي شيء كان. بس لكن رخص بكم حصى؟ حصاتين. الشافعي قال في ترك حصاة مد وفي ترك حصاتين مدان وفي ترك ثلاثة فأكثر دم. إذا عرفنا أقوال الفقهاء بهذه المسألة، الأصل أن يكون بسبع حصيات. بعضهم رخص أنه لا مانع من حصى تترك أو حصاتان. الشافعي قال إذا ترك حصاة عليه مد، ترك حصاتين عليه مدان، ترك ثلاثة فأكثر، صار لازما عليه أن يجبره بدم. هذا يعني الخلاصة بالنسبة لما يتعلق بعدد الحصيات. الآن هل يجب أن يرمي بنفسه أم إذا كان معذورا يستطيع أن يستنيب؟ قال العلماء إذا كان الرجل مريضا، نعم به علة، جاز أن يستنيب من يرمي عنه. لكن شوفوا شو قال الإمام أحمد، سبحان الله. الإمام أحمد سألوا الأثرم، هذا أحد أكبر تلاميذه، قال إذا رمى عنه الجمار يشهد هو ذاك أو يكون في رحله بالخيمة؟ يعني قال يعجبني أن يشهد ذاك، يعني هو مو قادر أنه يرمي لكن يأتي ويشهد الرمية من بعيد. قال يشهد ذاك إن قدر حين يرمى عنه. طيب الآن الرمي بما؟ بإيه بده يرمي؟ بالحصات الصغيرة، لأن الجمرة قلنا معناها القطعة من النار المتقدة ومعناها الحصات الصغيرة. لذلك قالوا السنة أن يرمي بحصى مثل حصى الخذف. اسمعوا هذه الكلمة واحفظوها، حصى الخذف. ما هي حصى الخذف؟ لو الحصى التي ترمى بأطراف الأصابع، يعني لحنا اليوم منسميها شو؟ منسميها نأف، ما هيك؟ وأصلا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الخذف، يعني واحد يمسك كيكي بحصى صغيرة، حصات صغيرة وينقفها، بإيده، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لا تقتل صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتقلع العين، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخذر. لكن في رمي الجمار يرمى بحصى الخذف. ليه بحصى الخذف؟ لأن السنة وردت بها واستعملها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام أحمد برقم 1794 ومسلم برقم 1282 عن سيدنا عبد الله بن عباس عن أخيه الفضل بن عباس. هون رواية صحابي عن صحابي، أخ عن أخيه. قال الفضل بن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة غداة جمعين، يعني غداة المزدلفة لما أرادوا أن يدفعوا إلى منى، قال: حين دفعنا عليكم السكينة وهو كاف ناقته، يعني يمنعها من الإسراع، قال: حتى إذا دخل منى قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بحصى الخذف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لما دخل منى قال: عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. طبعا حصى الخذف يعني مقدار ايه اخواني؟ مقدار حبة الباقلاء. ايه قالوا العلماء؟ حبة الباقلاء يعني فولة او حمصة او انملة، قالوا بمقدار الانملة او بمقدار حبة الباقلاء، هكذا يعني يكون الخذف. واسمعوا، قال الامام النووي رحمه الله تعالى انه لو كانت اكبر او اصغر هل صح الرمي ام لا؟ قال: صح الرمي لو كانت اكبر، لكن قالوا اذا كانت كبيرة فهي مكروهة. ما الدليل على انه يكره ان تكون اكبر من حصى الخذف؟ لان الامام احمد والنسائي وغيرهما رووا عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال، اسمعوا هذا الحديث: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هات القطلي، يعني أمر ابن عباس أن يلقطله حصى ليرمي به. أدي كان عمر سيدنا عبد الله بن عباس 13 سنة، نعم. فقال: هات القطلي، فلقطت له حصيات هن حصى الخذف بالمقدار هذا مقدار الأنملة، فلما وضعهن في يده صلى الله عليه وسلم قال: بأمثال هؤلاء، بأمثال هؤلاء، قالها مرتين. ثم قال، واسمعوا هذا الكلام الرائع، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يربط جميع الأحكام الجزئية بأصولها الكلية، قال: بأمثال هؤلاء، بأمثال هؤلاء. ثم قال: وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. إذن الغلو في الدين في كل أمر قد يكون، حتى برمي الجمرات يظن كل ما كبر البحص الواحد بيكون الأمر أفضل، لا، هذا غلو. وهلك من كان قبلنا بالغلو في الدين. وهذه قضية إخواني مفصلية، قضية هامة جدا، لا يجوز أبدا الغلو في الدين. يجب أن تأتي بأوامر الله كما أمرك الله سبحانه وتعالى. ليس عليك أن تبالغ ولا أن تغالي ولا أن تتهم أحدا، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. هذا أمر. يعني مثلا ليش نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال في الصيام؟ لأنه غلو في الدين. ليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأفضل أن يؤخر السحور ويعجل الفطور لكي لا يكون هنالك غلو في الدين؟ لما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام إذا نعست وأنت في قيام الليل ماذا تفعل؟ إذا نعس أحدكم فليرقد لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه. وهكذا أخواني الكرام أحاديث كثيرة لا أريد أن أتعرض لها جميعا، لكن هذا باب عظيم جدا. ما هلك من هلك؟ مو هلك وحده ويريد أن يهلك غيره إذا كان مغاليا في الدين. قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وفي رواية إنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. إذن السنة بحصل غذف، ومن هنا نعرف الجهل الذي يكون عليه بعض الناس لما بيحملوا بيحملوا حذاء وبيحملوا ما بعرف شغلات كبيرة متعددة، وطبعا بتصدر منهم كلمات وبيسبوا بليس، يعني بيظنوا بليس مربوط بهالمكان. هذا طبعا بليس مو مربوط بهالمكان، بليس ماشي بعروقنا. نعم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هلا متكلم ليش الرمي؟ نعم، فلذلك هذه الجهل الذي عليه بعض الناس بالرمي بالأحذية وبغير ذلك مما طبعا لا يجوز، هذا كله غلو في الدين، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ثلاثة، قال الإمام النووي: ويشترط في الرمي أن يفعله على وجه يسمى رميا، لأننا أمرنا بالرمي فاشترط فيه ما يقع عليه اسم الرمي، فلو وضع الحجر في المرمى لم يعتد به. لو واحد جاء على الجمرة المكان وضع هذا لا يصح، لم يعتد به، وهذا قال به الجمهور. إذن يجب أن يطلق عليه اسم الرمي. الآن حالة ثالثة ذكر الإمام النووي في المجموع، قال: إذا رمى 7 حصيات دفعة واحدة كم تحسب؟ تحسب حصاة واحدة فقط. طيب قد يقول قائل، هو ذكر هذا الكلام الإمام النووي كلام جميل جدا، قال: لو وجب الحد على إنسان فجلد 100 مشدودة دفعة واحدة حسبت 100. ما ربنا شو قال في القرآن الكريم؟ فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. نعم، فلو قال الإمام النووي وجب عليه حد 100، جبنا 100 صوت وضرب بها مرة واحدة، قال حسبت 100، كيف بالرمي لم تحسب إلا رمية واحدة وهنا حسبت 100؟ انظروا إلى مقاصد الشرع، ما أعظم، سبحان الله. قال أصحابنا، يعني قال الفقهاء: الفرق من وجهين، فرق بين هذه المسألة وهذه المسألة. الوجه الأول أن الحدود مبنية على التخفيف، ثانيا أن المقصود منها الإيقاع وقد حصل. أما الرمي فالأمر فيه تعبد، فينبغي أن يتبع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذن يختلف هذا عن ذاك. الأمر في الرمي تعبد، فلو رمى 7 حصيات دفعة واحدة حسبت حصاة واحدة. نعم، الآن إخواني كما ذكرت لكم بأن رمي الجمار 7 حصيات، وكم جمرة يرمى؟ 3 جمرات. نعم، ويوم العقبة أو يوم النحر العقبة فقط. الآن طبعا سبحان الله 7 حصيات في كل جمرة 7، كم واحدة صاروا؟ 21، وتاني يوم 21 شو صاروا؟ 42، وأول يوم 7 شو صاروا؟ 49. 49 حصاد بدك ترميها. نعم، هون السؤال الذي يرد وأنا أحب الآن أن أذكره، أنه لا بد في رمي الجمار من رمي هذه الأيام أقلها، يوم النحر ويومان بعده. طيب، وهنا 7 7 7، وطبعا كلمة 7 إلى سر الله أعلم به، لأن كلمة 7 7 طوفات حول الكعبة، و7 أشواط، و7 حصيات، و7 أيام. نعم، ممكن إنسان إذا تأمل أنه 7 حصيات قد تكون عن كل يوم من أيام أسبوعه حصات، نعم، يرمي الشيطان عن كل يوم من هذه الأيام يرميه حصاتا يعني يبعده عن نفسه. السؤال أخواني، طبعا هنا ورد في السنة في الأثر أن الشيطان عرض لمن؟ لسيدنا إبراهيم، وأراد أن يثنيه عن تنفيذ أمر الله تعالى في ذبح ولده إسماعيل، فسيدنا إبراهيم سارع إلى رميه في هذه الأماكن 3، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالآن الأمر الذي يعني يتأمل فيه الإنسان، رمي الجمار مع أنه واجب، لكن أقل شيء 3 أيام، أقل شيء 3 أيام، ويومان منهما 3 جمرات صغرى ووسطى وكبرى. طيب اليوم الأعظم اللي هو يوم عرفة، يوم عرفة هو الركن الأهم في الحج، ومن فاته عرفة فاته الحج، وقد قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. طيب هذا الركن الأعظم يكفي فيه لحظة؟ كل العلماء قالوا إذا أدرك لحظة من عرفة فقد أدرك يوم عرفة. طيب لما يوم عرفة لحظة واحدة تكفي، والرمي الشيطان أقل فيه أقل شيء كم يوم؟ 3 أيام. هذا سؤال. السؤال الثاني، لما كان رمي الجمرات بعد يوم عرفة وليس قبل يوم عرفة؟ لأنه يوم عرفة الإنسان ينزل من منى ولا ذنب عليه. طب قد واحد يقول خلينا نرمي نحن إبليس قبل ما نطلع على عرفة، وبعدين ننزل بعرفة يكون الله غفر لنا كل شيء، وينزل الإنسان من عرفة ولا ذنب عليه. ليه كان ترتيب الرمي؟ نعم، وأول عمل، شوفوا انتبهوا، أول عمل يقوم به الإنسان بعد النزول من عرفة والمبيت بمزدلفة، أول عمل شو هو؟ هو الرمي. هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فشو الأسرار في ذلك؟ شو الحكام؟ هي لازم نعرفها، لأنه ليست صح الأمور تعبدية لكن فيها معاني وفيها أسرار وحكم. السؤال الأول، أن يوم عرفة مع أنه الركن الأعظم يكفي في لحظة واحدة، لأن لحظة واحدة تكفي لتصلك بالله سبحانه وتعالى، والتوبة يكفي فيها لحظة واحدة. مجرد ما تقول يا رب تبت إليك تاب الله عليك. لذلك الناس في كلمة عندهم إياها بيقولوها وجميلة جدا، بيقولوا الصلحة بلمحة بلمحة. لذلك يوم عرفة بكفي فيه لحظة، مجرد ما تتوجه بقلبك إلى الله، الله تاب عليك وخلص، أنت تعتبر إذا أدركت لحظة من عرفة دخلت الحج، سجلت اسمك، لأنه عرفة خارج الحرم معلومكم. فإذا أتيت إلى خارج الحرم يعني الصيوان اللي خارج القصر، سجلت اسمك بلحظة واحدة قبلت. أما رمي الجمرات فأيام عديدة للإشارة إلى أن معركتك مع الشيطان لا تنتهي لا بيوم ولا بيومين ولا بثلاث أيام. معركتك مع الشيطان دائمة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لذلك كان رمي الجمرات أولا 3 أيام، 2 في عنا جمرة صغرى وجمرة وسطى وجمرة كبرى. فكروا ليش جمرة صغرى وسطى وكبرى؟ فكروا فيها بما نجاوب على الجواب الثاني اللي سألته. ليه كان رمي الجمرات بعد وقوف عرفة وليس قبل وقوف عرفة؟ لأن الله عز وجل أراد أن يقول لك أنت الآن نزلت من عرفة ولا ذنب عليك. والحديث معروف، ما هي؟ أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وفي ولو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم. فالآن ينزل الحاج من عرفة ولا ذنب عليه أبدا حين تاب إلى الله توبة نصوحة. الآن جاء الشرع ليقول لك أنت الآن نزلت صحيفة بيضاء نقية ليست فيها لوسة واحدة، ليس عليك أي ذنب. هنالك من يريد أن يعيدك إلى ما كنت عليه، هنالك من يحاول أن يعيدك إلى الذنوب والآثام والخطايا. من هو؟ هو الشيطان. هنالك عدو لك يريد أن يلوثك بالمعاصي ويوسوس لك، تعال فارجمه. لذلك كان رجم الشيطان إمتى أخواني؟ بعد المغفرة. لأن الإنسان أخوف ما يخاف عليه حين ينقى من الذنوب ويخلص من الآثام، حينئذ تستنفر له الشياطين. الشيطان لا يستنفر للفجار، ليش؟ لأنه خالصين مخلصين. ما هي؟ شو بدي يقول لهم؟ اشربوا الخمر عم يشربوا، اذنوا عم يزنوا، يعني كافينه المؤمن. نعم، لذلك الشيطان يستنفر لمن؟ للأتقياء، ويضع لهم الأحابيل، ودائما يزين لهم المعصية ليوقعهم بها. لذلك سبحان الله، هذا أمر يجب يعني أن نذكره دائما. أول عمل بعد من الأعمال بعد المبيت والدفع إلى منى هو رمي جمرة العقبة. وأول يوم يوم النحر، لأنه عندك أعمال كثيرة، عندك رمي وعندك طواف وعندك حلق وعندك ذبح، في أعمال كثيرة يوم النحر، قال لك بكفي جمرة العقبة خلاص. وهي الجمرة العقبة يعني الذنوب الكبرى، كأنها تشير إلى الذنوب الكبرى، رميت سبعة. الآن بالأيام الثانية ما عندك شيء، طفت طواف الإفاضة، رميت، حلقت، تفرغت لمين هلأ؟ تفرغت لإبليس، تفرغت للشيطان. اي نعم، فجاء الشرع أن ترمي الجمرات الثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى، إشارة إلى أنه يجب أن تخالف إبليس بالذنوب الصغيرة والكبيرة وما بينهما، حتى الصغار. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه. وأصلا ورد في الحديث بأن الشيطان قد يئس أن يعبد في الأرض ولكن رضي ما، شو الحديث؟ ما تحقرون من أعمالكم، رضي الذنوب الصغيرة. فلذلك أنت يجب أن تخالف الشيطان في الذنوب الصغيرة وفي الذنوب الكبيرة، وحتى بتكون تقول هي والله لا كبيرة ولا، يجب أن تخالف الشيطان في كل شيء. والشيطان ليس مربوطا هنا وليس جالسا في الجمرات أبدا، نعم، ولكن هذا عمل ترمز به إلى أنك تنابذ الشيطان العداء، وأنك أعلنت في هذا الرمي عبوديتك لله وأنك لن تعبد الشيطان. طبعا المراد بعبادة الشيطان ما هو؟ اتباعه. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ العبادة يعني اتباعه والاستسلام لوساوسه والانقياد لهمزاته والاسترسال وراء خطراته، هذه عبادة الشيطان. نعم، اتباعه. لذلك أرأيتم إلى هذه المعاني العظيمة وإلى هذه الأسرار في ترتيب أحكام الحج؟ إذن باختصار، عرفة يكفي فيها لحظة. ليه؟ لأن التوبة تحتاج إلى لحظة صفاء مع الله بتكفي. أما رمي الجمرات كم يوم؟ أقل شيء 3 أيام، وثلاث أيام كما يقال هي دليل الجمع، يعني طيل حياتك ينبغي أن تنابذ الشيطان العداء. 2، كان الرمي بعد عرفة بعد الوقوف إشارة إلى أنك الآن تطهرت من الذنوب، عاهد الله في هذا المكان ألا تطيع الشيطان الذي يريد أن يعيدك إلى ما كنت عليه. فأول عمل سبحان الله كان الرمي، وثلاث أعمال بعد منها يومين أو ثلاث أيام كانت رمي للشيطان لجميع ما يوسوس لك به، صغيرا كان أم كبيرا أم كان وسطا. هذا معنى عظيم إخواني يجب أن نعرفه لنعلم هذه الحكم التي كانت وراء هذه الأعمال. في ناس بيرموا بيضلوا ماشيين، رمى الشيطان رمى وبعد ما طلع أخذ السيجارة وشعلها. لك هلأ كنت عم ترمي إبليس، هلأ انت مالك عرفان لك شو عم تساوي. نعم. أو مثلا رمى الشيطان أو رمى يعني رمز إلى هذا الرمي، وأول ما طلع قعدوا حكوا على بعضهم بعض، لك هلأ رميتوا إبليس وما عم وسوس لكم لساعته، معناتها رميكم ما كان فعال، رميكم خالصة صلاحيته الظاهر. يعني كان المفروض يكون رمي حقيقي، ويكون رمي معروف المعنى، ويكون رمي تدرك فيه المراد. أنت تعاهد الله عند الرمي ألا تعصي الله وألا تطيع الشيطان. لذلك شو السنة إخواني عند الرمي أن تقول؟ شوف سبحان الله، لذلك جاء البخاري بعد موضوع الرمي شو تقول بتمك حتى تدرك بعقلك، قال باب يكبر مع كل حصى، حتى ترسخ المعنى. مع كل حصى بدك تقول الله أكبر، مع كل حصى الله أكبر. إذن أنت ترمي الشيطان وتقول الله أكبر لكي كل ما وردك خاطر من الخواطر أو وسوسة من الوساوس شو تقول؟ الله أكبر. يعني لن أطيع إبليس لأن الله أكبر، أطيع الله العظيم. فاجتمع الفعل مع القول، وهذا أمر عظيم جدا، أن الصلوات والأعمال والعبادات يتطابق فيها القول مع الحركة، القول مع الحركة. مثل إيه؟ ما بدنا نطول كثير حتى ما نطول عليكم، بس مثال بسيط. في الصلاة حينما تركع، ركوعك تعظيم لله سبحانه وتعالى، تعظيم، لأن الإنسان ينحني تعظيما. طبعا لا يجوز الانحناء إلا لمن؟ لله. لكن أصل الانحناء من باب التعظيم. فأنت لما تركع تعظيما، نعم، تؤكد هذا قولا فتقول سبحان ربي العظيم، فعظمته بلسان الحال وأطلقت بالتعظيم لسان المقال وقلت سبحان ربي العظيم. الآن في السجود لما وضعت جبهتك على الأرض وتذللت لله سبحانه وتعالى ورأيت أن الله عز وجل محيط بك وبالأكوان، ماذا قلت؟ سبحان ربي الأعلى. ذاك ما بصير تقول بالركوع سبحان ربي الأعلى وبالسجود سبحان ربي العظيم، لا، سبحان ربي العظيم شو تناسب؟ تناسب الركوع. سبحان ربي الأعلى تناسب السجود. فأنت الآن أدنى والله هو الأعلى. نعم. ولذلك قال يكبر مع كل حصى، حتى تثبت مع فعلك وأنت تعاهد ربك ألا تنقاد لإبليسك لشيطانك، تقول الله أكبر. فإذا كان الله في قلبك وعقلك أكبر لن يكون طواعيتك لغيره أبدا. شايفين أعمال الحج وأسراره مو قضايا هيك بسيطة، كلها تحمل هذه المعاني العظيمة وهذه الأسرار الكبيرة. ومن فهم الحج، تبوا يا أخواني، من فهم الحج ومناسك الحج فهما حقيقيا يجب أن يعود إلى بلده إنسانا آخر. وأنا أقول أيها الإخوة إن الحج إذا فهم على حقيقته ولد الإنسان من جديد، يولد ولادة جديدة بعد الحج، فحين يعود إلى بلده ينبغي أن يكون مختلفا تماما عن الحال التي ذهب فيها إلى الحج. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لأن الحج الصحيح ولادة من جديد، ولادة جديدة، نعم، يتحرر فيها الإنسان من نفسه. وتكلمنا هذا حينما تكلمنا عن إيه؟ عن الحلق، يتحرر من إسار نفسه الأمارة بالسوء، ويتحرر من وساوس شيطانه عن طريق تأكيد هذا الرمي الذي رميت به إبليس، رمزت إلى معاداته 3 أيام على الأقل، وإن كانت 4 فهو أحسن. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتابع إن شاء الله هذه الأبواب في الدرس القادم.